بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 24 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء بمسجد الرضوان بالمدينة غرة جماد الأولى عام 36 و400 وألف للهجرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لا يزال الحديث موصولا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات عن الغسل، وهو باب الغسل في كتاب بلوغ المرام لمؤلفه الحافظ الإمام في الحديث، وإن كان عنده ما عنده. لك السلام.
مساك الخير يا مرحبا، طبت وطب مشارك، حياك الله، أهلا وسهلا.
واليوم حديثنا في الجلسة الثالثة، وأظنه في عن حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، يرقد إذا توضأ. وهذا أعد فيه بحث، ويقرأه الآن من؟
شيخ عبد الواحد.
يقرأه إمامنا الشيخ عبد الواحد ابن هادي ابن أحمد المدخلي، الطالبي المدخلي، تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا واردينا والسامعين. أما بعد، هذا البحث يقول كاتبه: اتفق الفقهاء على جواز نوم الجنب قبل الاغتسال، واختلفوا في حكم وضوئه قبل نومه.
أعد.
اتفق الفقهاء على جواز نوم الجنب قبل الاغتسال.
نعم.
واختلفوا في حكم وضوئه قبل نومه.
هذه المسألة مسألة حديث اليوم. نعم.
واختلفوا في حكم وضوئه قبل نومه.
نعم.
فاختار بعضهم استحباب وضوء الجنب قبل نومه، قال به علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب والثوري رحمهم الله، وهو مذهب أبو حنيفة ومالك، وهو مذهب أبي حنيفة.
نعم.
ومالك، وهو مذهب ابن حزم رحمهم الله. أدلة هذا القول:
إذن القائلون باستحباب نوم الجنب على وضوء هم جملة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة. نعم.
قال: أدلة هذا القول: الدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، أخرجه البخاري ومسلم. الدليل الثاني حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ينام ويتوضأ إن شاء. والحديث أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني.
انظروا كلمة إن شاء، هذه دلالة صريحة، أو هو نص صريح، هي نص صريح في أنه في أن الوضوء وضوء في أن في أنه لا يجب على الجنب الوضوء عند النوم لقوله إن شاء، والحديث صحيح كما سمعتم. نعم.
قال: وجه الاستدلال من الحديث ظاهر، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوضوء تحت مشيئة الجنب، وهذا يدل على استحبابه، ولو كان واجبا لما أسند الوضوء للمشيئة.
نعم.
الدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وقال الباحث: وهو حديث معلول.
نعم.
قال: ونوقش بأن قوله لا يمس ماء قد أعلها الحفاظ، وعلى القول بصحتها، فالمعنى لا يمس ماء يعني لا يغتسل.
العلة إذن متعلقة بقوله أو بقول عائشة ولا يمس ماء، وليس في الحديث من حيث هو. نعم.
قال: الدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام، فقيل له طبعا شيخ اللفظ هنا
لا أتي يا أتي يا أتي
خطأ وأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: لم أصلي فأتوضأ. قال: أخرجه مسلم. الدليل الخامس قال: لأن التوضأ
أعد الحديث
قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: لم أصلي فأتوضأ. أخرجه مسلم.
هذا الحديث من حيث النظر المجرد لا علاقة له بمسألتنا، لأن مسألتنا هي وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، وهذا في المجيء من الغائط، ولكن لعلهم أتوا بها من حيث القياس، يعني قياس الأولى. فإذا كان من جاء من الغائط لا يتوضأ لجلوسه مع الناس أو الأكل أو الشرب، فكذلك من أصابته الجنابة من باب أولى، وهذا القياس عندنا أيضا فيه نظر، والله أعلم. نعم.
قال: الدليل الخامس لأن التوضؤ لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة، فلا يجب وإنما يستحب.
نعم.
ثم قال: الأقوال الأخرى للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قال: القول الأول ما تقدم،
الاستحباب.
نعم.
وأدلته خمسة.
نعم.
أربعة واضحة صريحة.
نعم.
نعم. والخامس هو ما علقنا عليه قبل قليل حسب ما ظهرنا. نعم.
القول الثاني: يكره للجنب أن ينام بدون وضوء، وهو مذهب الشافعي وأحمد. أدلة هذا القول هي أدلة القول الأول.
نعم.
القول الثالث: يجب الوضوء على الجنب قبل نومه، وهي ظاهر عبارة المدونة عن مالك، وهو مذهب الظاهرية.
نعم.
علق الباحث قال: لم أجد قول الظاهرية، بل هو يقول باستحباب الوضوء وحال المحلى، قال: ويرى وجوب الوضوء من إرادة معاودة الجماع. أدلة هذا القول: الدليل الأول حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. أخرجه البخاري ومسلم.
أخذوا هذا من الأصل في الأمر، فالحديث كما هو واضح ظاهر من حيث لفظه أمر الجنب بالوضوء إذا أراد أن ينام، والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، والأمر في قوله فليتوضأ هذا أمر، والفعل المضارع المقترن بلام الأمر صيغة أمر أصلية كما هو مقرر في علم الأصول. فليتوضأ عندك مكتوب؟
نعم. قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
تمام. نعم. تابع.
الدليل الثاني حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ، أخرجه أبو داود وغيره. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقال أبو داود بن يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل، قال الباحث وانظر ضعيف سنن أبي داود للألباني.
لأن يحيى بن يعمر هذا، أو لأن رواية يحيى بن يعمر هذا عن عمار رضي الله عنه منقطعة، بينهما رجل مبهم لا يعلم هل هو صحابي أو تابعي، ثم إن كان تابعيا هل هو ثقة أو لا. مكتوب ماذا؟ مكتوب يعمر؟
لا شيخ، ما يمشي
يحيى بن يعمر كذا؟
يقول الشيخ يحيى بن يعمر.
وماذا مكتوب عندكم؟
غير مشكلة.
لا، هو يعمر يحيى بن يعمر على وزن الفعل.
نعم. قال الدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أصبت أهلي وأريد النوم، قال توضأ وارقد. قال الحديث أخرجه ابن ماجه طبعا وغيره، قال صححه البصيري في مصباح الزجاجة.
نعم.
قال ونوقش بأن يكون الوضوء المذكور عند النوم هو التنظف من الأذى وغسل اليدين، فلذلك يسمى وضوء في لسان العرب، يسمى وضوءا في لسان العرب، وقد كان ابن عمر لا يتوضأ عن النوم الوضوء الكامل للصلاة.
أظن لا يتوضأ عن النوم أو عند النوم،
لعله شيخ في خطأ،
ظاهر السياق يقتضي عند النوم، والله أعلم. نعم،
في خطأ، الدال غير موجودة. لا يتوضأ عند النوم الوضوء الكامل للصلاة، وحال على التمهيد لابن عبد البر.
نعم.
ثم قال الترجيح، قال الذي يظهر رجحانه والله أعلم هو القول الأول القائل باستحباب الوضوء للجنب قبل نومه، ولا يبعد عنه القول بكراهة تركه. أما من أوجبه من أهل الظاهر فلا معنى للاشتغال بقولهم لشذوذه، ولأن الفرائض لا تثبت إلا بيقين، وحال على التمهيد أيضا.
أقول هناك قاعدة أرجو من طلاب العلم وطالباته التفطن لها، وهي حين تتعارض الأحاديث الصحيحة، ويسمى هذا في علم المصطلح مختلف الحديث. هذه أو موقف المسلم حول هذه المعارضة، قبل أن نذكر الموقف نقول أولا ليعلم كل مسلم ومسلمة أنه ليس بين نصوص الشارع تعارض، لأن التعارض نتيجته تساقط أحد المتعارضين، وهذا ليس موجودا في الشرع أو في نصوص الشرع، وإنما التعارض هو نسبي لا حقيقي، والمعنى أنه قد يظهر لبعض الباحثين ما لا يظهر للآخر، فالذي حدث في 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 يعني ما وصل إليه تعارض يقال هذا في نظره هو. نعم، ولهذا الآخر يقول لا، لا تعارض عندي. هذا إذا كانت الأحاديث كلها صحيحة، أما إذا كان التعارض بين صحيح وضعيف فالعمل على الصحيح وترك الضعيف. فإذا تقرر هذا فإن الباحث يسلك أربعة طرق. الطريق الأول الجمع بين الأدلة إذا أمكن، وهذا يتحتم المصير إليه، يجب المصير إليه، لأنه إعمال أو استعمال لجميع نصوص الشرع الواردة في المسألة. الثاني إذا تعذر الجمع، نظر في التاريخ، فإذا عرف التاريخ فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. الثالث الترجيح، وهو إذا تعذر الجمع ومعرفة التاريخ انتقل الباحث إلى المرجحات، وهذه المرجحات منها ما يعود إلى المتن، ومنها ما يعود إلى الإسناد، ومنها ما يعود إلى أمر خارجي. الرابع وهو ضعيف جدا، ولهذا قال بعضهم نعم، وهو التوقف، يتوقف حتى يفتح الله عليه. ولهذا قال بعض الأئمة ائتوني بحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوقف فيهما. وهذه الطرق الأربعة بأمثلتها مبسوطة في علم أصول الحديث وهو المصطلح، وليس لها مجال وليس يمكن بسطها في هذا المجلس. نعم، وبهذا الكراهة يطمئن إليها، يعني كراهة نوم الجنب دون وضوء، الكراهة يطمئن إليها. نعم، والله أعلم. نعم،
في قوله لا يمس ماء أو لم يمس ماء، بحثها عندك؟ موجودة البحث؟ موجودة؟
هذا اللي قرأته هو الكامل،
ها؟
قرأت أنا الكلام حولها كاملا، ما نقص شيء شيخنا.
أقول لم يمس ماء، أعلها الحفاظ وقالوا هذا، حتى ابن رجب وغيره قالوا هذه زيادة منكرة. فالمترجح كما ذكرنا لكم، الأول الندب ويقال الاستحباب، والثاني الكراهة، والكراهة تطمئن إليه النفس أكثر، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندعو أخانا وحبيبنا وصاحبنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري أن يتفضل إذا كان عنده زيادة فائدة. ليس عندك شيء؟
لا أبدا ما شاء الله،
لكن تعدني إن شاء الله في الجلسات القادمة. الشيخ يقول ليس عنده شيء فهو أقر ما قلناه، الحمد لله. والآن إلى ما تيسر، عرض ما تيسر من الأسئلة.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين آمين آمين. اللهم اغفر لنا ما لا يعلم، ولا تؤاخذنا بما يقول، واجعلنا خيرا مما يظنون.
نسأل الله ذلك شيخنا. السؤال الأول في هذا اللقاء، يقول السائل: قد عرفنا في اللقاء الماضي أن غسل من أسلم مستحب وليس بواجب، ولكن أول صلاة يصليها ألا يجب لها الغسل لما سبق له من جنابة؟
إذا علم أنه جنب فلا تصح صلاته إلا بالغسل، وهذا يتبين بسؤاله أو ذكر حاله، فنأمره بالغسل، نأمره بالغسل، وإن لم يكن عليه جنابة أمرناه بالوضوء لكل صلاة. ومن هنا أقول كثير من المسلمين يسلمون على أيدي دعاة متساهلين، فيكتفون منهم بالشهادتين وهذا خطأ. فأولا يجب عليهم عن الدعاة أن يعلموه معنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها، ثم بعد ذلك يأمرونهم بالخمس الصلوات بحديث معاذ رضي الله عنه، ثم الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأمرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، السؤال الثاني، يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم من الجنابة ونام ولم يغتسل أو يتوضأ؟ لأني وجدت هذا القول في كتاب أحد علماء السنة.
لا أعلم حتى الساعة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وإن كان أخونا الشيخ عبد الله يعلم شيئا فليتفضل. إذن لعله قول فقيه بنى على القاعدة العامة، وهي أنه إذا عدم الماء انتقل إلى التيمم، ولكن هذا لا يلزم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن،
يكون عنده ماء تهيأ له بقي في زاد أهله أو غير ذلك، والله أعلم. لكن عموم المسلمين نعم، الأصل هو الوضوء لكل صلاة، فإذا عدم الماء أو عجز عنه انتقل المسلم من الوضوء إلى التيمم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث، يقول السائل: بعض النساء بعد الجماع والغسل يبقى شيء من الماء ينزل منها، فما حكمه وهل ينقض الوضوء؟
ماذا قال؟
بعض النساء بعد الجماع والغسل يبقى شيء من الماء ينزل منها، فما حكمه وهل ينقض الوضوء؟
الغسل صحيح، وتتوضأ إذا فرغت من الغسل، توضأت لهذا الذي يسيل منها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع، يقول السائل: ما هي كيفية الاستنجاء من البول؟
أولا، إذا لم يكن لديه ماء استجمر ليزيل النجاسة بالحجر النظيف، بالحجارة النظيفة أو مناديل إذا لم تكن عنده حجارة، مع أن استعمال الحجارة في المراحيض المعروفة الآن يضر ولا ينفع، يسد المجاري. أما إذا كان عنده ماء فإنه يغسل الفرج حتى ينقيه من النجاسة. إن كفت واحدة فبها، وإلا أوصلها إلى ثلاث، فإن لم تنقي أوصلها إلى خمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. نعم. والاستجمار والاستنجاء يطلقان على الماء تارة وعلى الحجارة تارة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الرابع، السؤال الخامس، يقول السائل: من اغتسل من الجنابة ثم خرج للصلاة فصلى صلاة أو أكثر من صلاة مفروضة، وبعد ذلك وجد في ثوبه الداخل أثرا، فماذا عليه؟
هذا لا يخلو إما أن يكون أثر مني علق بثوبه بعد الجماع والاحتلام، نعم، وبقي فإن كان منيا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، أما إن كان مذيا فإنه يغسل ما أصاب، نعم يغسل ما أصاب من فرجه وثيابه كل ما توضأ، نعم. ثم هذا المذي إن كان لينا لزجا فالظاهر أنه عند آخر صلاة، عند آخر صلاة فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، ينضح ولا يعيد الصلاة، نعم. أما نعم ويندر أن يكون جافا قويا، المذي يذهب بسرعة حسب ما عرفنا والله أعلم، نعم.
بارك
لأن
الله.
من صلى بنجاسة ناسية لا يعيد الصلاة على الصحيح، نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس في هذا اللقاء، هذا سائل له عدة أسئلة، ثلاثة أسئلة. السؤال السادس يقول: هل يترتب على الأذان الأول يوم الجمعة ما يترتب على غيره؟
ما أدري ماذا يريد بغيره، يعني إلا يعني نحن عندنا قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. كان السائل يشير إلى هذا، فنقول إذا دخل المسجد بعد الأذان الأول الذي يسبق خطبة الجمعة بوقت طويل يركع تحية المسجد وما تيسر له، أما إن كان في عرف اليوم في أكثر المساجد 10 دقائق أو 5 دقائق فإنه لا يصلي إلا تحية المسجد، الركعتين اللتين يصليهما حين يدخل المسجد، سميها العلماء تحية المسجد، نعم. ولا أدري إن أراد السائل غير هذا الذي تكلمنا عليه أو لا.
بارك الله فيكم شيخنا.
البيع بعد الأذان يعني ونحو ذلك.
نعم، يعني البيع لا بأس، لأن النهي المنصوص في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الآية، هذا حال النداء الذي عند الخطيب بين يدي الخطيب بعد صعود الخطيب المنبر، نعم، في هذه الحال لا يبيع ولا يشتري إلا ما اضطر إليه كماء للوضوء أو خبزا ليسد به جوعة أو سجادة ليفرشها ويصلي عليها إذا كان خارج المسجد، والله أعلم، نعم. أحسنتم يا شيخ.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع يقول: ما حكم التفات مستمعي الخطبة إلى الخطيب؟
الالتفات إلى الخطيب ظهر هذا في من لم يكن في وسط المسجد، لا مانع إن شاء الله من هذا لأنه ليس في صلاة، نعم.
السؤال الثامن يقول السائل: هل يشرع لمستمع الخطبة أن يقول آمين عند دعاء الخطيب وجزاكم الله خيرا؟
لا أعلم في هذا حتى هذه الساعة نصا أستدل به، لكن لعله إن أمن إسرارا في نفسه أصاب إن شاء الله تعالى، لأن المقصود من الجلوس للخطبة هو الإنصات لها، نعم، والجهر بأمين يشوش على الآخرين، نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع في هذا اللقاء يقول السائل: كيف يعلم العبد عن استخارته أيمضي فيها أو لا؟ كيف يعلم العبد عن استخارته أيمضي فيها أو لا؟ هل مبناها على انشراح الصدر وانقباضه أم على التيسير والتعسير؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
أقول الاستخارة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص عليها بقوله إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل، الحديث المعروف. وهذا إن أمضاه الله سبحانه وتعالى تظهر له آثار من انشراح الصدر والمحبة للأمر والاطمئنان إليه. ومن آثار الاستخارة أنه يهيئ الله له من يستشيره بالعزم أو العدول، بالعزم على الشيء أو العدول عنه. ثم الإمضاء أو الصرف هو إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذه أشياء يعني عرفت بالتجربة، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر، يقول السائل صاحب الفضيلة: أعطي رجل قطعة من الذهب، من ذهب، قطعة ذهب توضع على أذن النساء، أعطيت له ليتصدق بها ولكنها ضاعت منه، فهل يضمن هذه القطعة وعليه استخراج مثلها، عليه استخراج مثلها علما بأنه لا يعرف مقدارها بالجرام؟ وجزاكم الله خيرا.
لا يخلو من حالين، إحداهما أن يكون سبب الضياع تفريط منه، تساهل لم يجد في حفظها، فهذا يضمن. أما إن كان دون تفريط والحالة الثانية فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لأنه مؤتمن، الأمين القول قوله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 11، يقول السائل: شيخنا رعاكم الله، أنا أحد أبنائكم من طلاب، من الطلاب، ضعفت في مجاهدة نفسي في باب من الأبواب المباحة، فجر هذا الأمر ضعفا عاما في كل شيء.
كيف، ماذا يقول؟
يقول: ضعفت نفسي في مجاهدتي في المباحات.
أيوة.
أقول: حتى قصرت همتي من الازدياد من طلب العلم، وحصلت بعض الوساوس، فبما ترشدوننا؟
خفف من هذه المباحات، خفف وجد في طلب العلم، اكتفي بما يسد حاجتك من طعام وشراب ولباس. نعم. ولا تفرط، لا تسرف، حتى الغني أيضا منهي عن الإسراف والإفراط في المباحات. نعم، والله أعلم.
على الشيخ عنده توجيه. شيخ
تفضل. اسمعوا شيخنا الله يحفظه. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. يضاف إلى ما ذكر شيخنا حفظه الله أن هذا الأخ الذي يعني أفرط في هذا الباب باستخدام المباحات، دل ذلك على أن له من الأوقات والفراغ الشيء الكثير، حتى أنه تفرغ إلى الإكثار من المباحات. ومن المعلوم أن شغل الوقت يجب أن يكون بالنافع المفيد، فمن لم يشغله بالنافع المفيد شغل بالضد والعياذ بالله. وهذا الوقت هو أنفس ما عني به الإنسان، أقول أنفس ما عني به الإنسان، وضياعه أشد على الإنسان من الموت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ضياع الوقت أشد من الموت، فإن الموت يقطعك عن الناس، وأما ضياع الوقت فإنه يقطعك عن الله والدار الآخرة.
أعوذ بالله.
نسأل الله السلامة والعافية.
آمين.
فيجب على هذا الأخ أن يراجع نفسه، وأن يصاحب الصادقين الناصحين المخلصين الذين يشدون من أزره ويأخذون بيده ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. أما أن يترك وأن ينعزل وأن يشغل وقته بالضار، ومن ذلك الإكثار من المباحات حتى استمرأت نفسه جملة كبيرة، والله أعلم بحقيقة هذه المباحات،
فقد يكون يظنها من المباحات وهي من المحرمات لجهله أو لهواه والعياذ بالله. وعلى كل حال نسأل الله لنا وللجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
أحسنتم بارك الله فيكم. وقل والقاعدة أن بعض المباحات إذا ضيعت ما هو واجبا أو مثلا أوصلت إلى ما هو محرم كانت هي محرمة في ذاتها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني عشر هو السؤال الأخير.
أقول في هذا الباب، الخليل بن أحمد الفراهيدي كان يقول: أثقل الساعات ساعة آكل فيها، أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. والأكل مباح وقد يجب أحيانا، لكنه يرى أنه من أثقل الساعات لأن يشغله عن الطلب، عن طلب العلم. والأمثلة في هذا الباب عديدة وكثيرة. نعم.
أقول من هذا، وهو كما يقولون وليد الساعة، بعض الناس إذا صام رمضان هو لا يعرض لمفطر، بل قد يشغل يومه بقراءة القرآن وبصلاة وبغير من التعبدات، لكن إذا حانت ساعة الإفطار أكل وشرب بنهم حتى لا يبقي لنفس، حتى لا يجد مسلكا فيما بعد. وهذا ليس محرما لذاته، لكن لماذا؟ إذا أثقله عن صلاة العشاء وما ينضم إليها من عبادات كقراءة قرآن بين الأذان والإقامة، صلاة نافلة وما بعدها من النوافل، في هذه الحال يكون مدخل للشيطان. لا، قد يدخل الشيطان من هذا إلى أن يزهده في النوافل ويسول لنفسه أن يقتصر على الفرائض، وهذا مما ترد به الشهادة. الإصرار على ترك النوافل جرح، يقولون جرح ترد به الشهادة، ولربما وسوس له فترك الجماعة. فالشيطان عليه لعنة الله يتدرج بالعبد، قد لا يستزله مباشرة لكن يتدرج به تدرجا حتى يوقعه فيما يريد من إطلاق ذلكم العبد نفسه في الهوى والمحرمات.
نعم. ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في مصداقا لكلامكم وتصديقا له، قال رحمه الله: قد يتسلل إليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، ثم لا يجد منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. هكذا ينساق وراء الشيطان وخطوات الشيطان شيئا فشيئا حتى يترك الصلاة ويترك الواجبات، نسأل الله العافية. نعم.
هذا كثير، حتى أن بعض الناس من المفرطين في الأكل والشرب، الصنوف المتعددة المتنوعة من الطعام والشراب، يعني من يوصلهم الأمر إلى أن ينثروه في الشوارع، في الحاويات، البراميل، حاويات المزابل، فبدل أن يفطر بما تيسر ويعد للفطور ما يسد الجوع والعطش ويتصدق بالباقي، فإن الشيطان زهد لهم في الصدقة، ولكن لم يوسوس لهم بترك الصدقة، وإنما أتاهم بالإفراط في شراء المطعومات والمشروبات التي هي مباحة، حتى أنه أوصلهم إلى أن يزيدوا على ما يحتاجون إليه، فينثرونه في ماذا؟ في المزابل. لا هم وفروا نقوده وتصدقوا بها، ولا هم تصدقوا بالباقي عنهم إلى الفقراء. نعم. فالواجب على المسلمين والمسلمات أن يأخذوا حذرهم من عدوهم الذي هو عدو الله وعدوهم، كما نص الله سبحانه وتعالى على ذلك في غير ما موضع من كتابه. ومن كان على دراية بالقرآن لا يعجزه استحضار تلكم الآيات. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم. ننبه يا إخوة كذلك تنبيه الذي قد كتب، نكرر نطلب من إخوة الكرام التنبه إلى
صوتك يا شيخ، كذلك السيارات الواقعة
نعم
عند أبواب البيوت،
السيارات أنها جاءت بعض الشكاوى للشيخ وكذا، فالإنسان ممكن يقف موقف منظم أمام ساحة المسجد أو في الساحات الفارغة، وموقفه هنا أمام ساحة المسجد يحرص عدم القفل على بعض الناس، وكذلك عدم الوقوف أمام البيوت، لأن بعض الناس ربما يصلي في الحرم ويأتي فلا يجد موقف أمام منزله. هذا وأسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خلاصة هذا، أولا أن صاحب البيت أولى بالموقف منا، له ما يوقف، له ما يسع ويسع سياراته إن كان عنده أولاد معهم سيارات، هو أولى بهذا الموقف منا. ثانيا نحن أتينا لعلم، فلا يصلح أن نضم إلى هذه العبادة إساءة إلى الآخرين. فإذا لم يوجد موقف ليسع السيارات بجوار المسجد فليبتعد المرء ويمشي على قدميه، فهو مأجور، خطواته محسوبة عند الله سبحانه وتعالى. انتهت الأسئلة؟
نعم يا شيخنا نعم أي انتهت الأسئلة.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 24 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء بمسجد الرضوان بالمدينة غرة جماد الأولى عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لا يزال الحديث موصولا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات عن الغسل، وهو باب الغسل في كتاب بلوغ المرام لمؤلفه الحافظ الإمام في الحديث، وإن كان عنده ما عنده. لك السلام.
مساك الخير يا مرحبا، طبت وطب من شرك، حياك الله، أهلا وسهلا.
واليوم حديثنا في الجلسة الثالثة، وأظنه عن حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، يرقد إذا توضأ. وهذا أعد فيه بحث، ويقرأه الآن من؟
شيخ عبد الواحد.
يقرأه إمامنا الشيخ عبد الواحد ابن هادي ابن أحمد المدخلي، الطالبي المدخلي. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والسامعين. أما بعد، هذا البحث يقول كاتبه: اتفق الفقهاء على جواز نوم الجنب قبل الاغتسال، واختلفوا في حكم وضوئه قبل نومه.
أعد.
اتفق الفقهاء على جواز نوم الجنب قبل الاغتسال.
نعم.
واختلفوا في حكم وضوئه قبل نومه.
هذه المسألة، مسألة حديث اليوم. نعم.
واختلفوا في حكم وضوئه قبل نومه.
نعم.
فاختار بعضهم استحباب وضوء الجنب قبل نومه، قال به علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب والثوري رحمهم الله، وهو مذهب أبو حنيفة ومالك، وهو مذهب أبي حنيفة.
نعم.
ومالك، وهو مذهب ابن حزم رحمهم الله. أدلة هذا القول،
إذن القائلون باستحباب نوم الجنب على وضوء هم جملة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة. نعم.
قال أدلة هذا القول، الدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، أخرجه البخاري ومسلم. الدليل الثاني حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ينام ويتوضأ إن شاء. والحديث أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني.
انظروا كلمة إن شاء، هذه دلالة صريحة، أو هو نص صريح، هي نص صريح في أنه في أن الوضوء وضوء في أن في أنه لا يجب على الجنب الوضوء عند النوم لقوله إن شاء، والحديث صحيح كما سمعتم. نعم.
قال: وجه الاستدلال من الحديث ظاهر، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوضوء تحت مشيئة الجنب، وهذا يدل على استحبابه، ولو كان واجبا لما أسند الوضوء للمشيئة.
نعم.
الدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وقال الباحث: وهو حديث معلول.
نعم.
قال: ونوقش بأن قوله لا يمس ماء قد أعلها الحفاظ، وعلى القول بصحتها فالمعنى لا يمس ماء يعني لا يغتسل.
العلة إذن متعلقة بقوله أو بقول عائشة ولا يمس ماء، وليس في الحديث من حيث هو. نعم.
قال: الدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام، فقيل له طبعا شيخ اللفظ هنا وأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: لم أصلي فأتوضأ. قال: أخرجه مسلم. الدليل الخامس قال: لأن التوضأ
أعد الحديث.
قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: لم أصلي فأتوضأ. أخرجه مسلم.
هذا الحديث من حيث النظر المجرد لا علاقة له بمسألتنا، لأن مسألتنا هي وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، وهذا في المجيء من الغائط، ولكن لعلهم أتوا بها من حيث القياس، يعني قياس الأولى. فإذا كان من جاء من الغائط لا يتوضأ لجلوسه مع الناس أو الأكل أو الشرب، فكذلك من أصابته الجنابة من باب أولى. وهذا القياس عندنا أيضا فيه نظر، والله أعلم. نعم.
قال الدليل الخامس: لأن التوضؤ لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة، فلا يجب وإنما يستحب.
نعم.
ثم قال: الأقوال الأخرى للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قال: القول الأول ما تقدم،
الاستحباب.
نعم.
وأدلته خمسة.
نعم.
أربعة واضحة صريحة.
نعم.
نعم. والخامس هو ما علقنا عليه قبل قليل حسب ما ظهر لنا. نعم.
القول الثاني: يكره للجنب أن ينام بدون وضوء، وهو مذهب الشافعي وأحمد. أدلة هذا القول هي أدلة القول الأول.
نعم.
القول الثالث: يجب الوضوء على الجنب قبل نومه، وهي ظاهر عبارة المدونة عن مالك، وهو مذهب الظاهرية.
نعم.
علق الباحث قال: لم أجد قول الظاهرية، بل هو قول بل هو قال يقول باستحباب الوضوء وحال المحلى، قال: ويرى وجوب الوضوء من إرادة معاودة الجماع. أدلة هذا القول: الدليل الأول حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. أخرجه البخاري ومسلم.
أخذوا هذا من الأصل في الأمر، فالحديث كما هو واضح ظاهر من حيث لفظه أمر الجنب بالوضوء إذا أراد أن ينام، والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، والأمر في قوله فليتوضأ، هذا أمر، والفعل المضارع المقترن بلام الأمر صيغة أمر أصلية كما هو مقرر في علم الأصول. فليرقد فليتوضأ، عندك مكتوب؟
نعم. قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
تمام. نعم. تابع.
الدليل الثاني حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. أخرجه أبو داود وغيره. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو داود: بن يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. قال الباحث: وانظر ضعيف سنن أبي داود للألباني.
لأن يحيى بن يعمر هذا، أو لأن رواية يحيى بن يعمر هذا عن عمار رضي الله عنه منقطعة، بينهما رجل مبهم لا يعلم هل هو صحابي أو تابعي، ثم إن كان تابعيا هل هو ثقة أو لا. مكتوب ماذا؟ مكتوب يعمر؟
لا شيخ، ما يمشي.
يحيى بن يعمر كذا
يقول الشيخ، يحيى بن يعمر.
وماذا مكتوب عندكم؟
غير مشكلة.
لا، هو يعمر يحيى بن يعمر على وزن الفعل.
نعم. قال الدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أصبت أهلي وأريد النوم، قال: توضأ وارقد. قال الحديث أخرجه ابن ماجه طبعا وغيره. قال صححه البصيري في مصباح الزجاجة.
نعم.
قال: ونوقش بأن يكون الوضوء المذكور عند النوم هو التنظف من الأذى وغسل اليدين، فلذلك يسمى وضوء في لسان العرب، يسمى وضوءا في لسان العرب. وقد كان ابن عمر لا يتوضأ عن النوم الوضوء الكامل للصلاة.
أظن لا يتوضأ عن النوم أو عند النوم،
لعله شيخ في خطأ،
ظاهر السياق يقتضي عند النوم، والله أعلم. نعم
في خطأ، الدال غير موجودة. لا يتوضأ عند النوم الوضوء الكامل للصلاة، وحال على التمهيد لابن عبد البر. ثم قال الترجيح، قال الذي يظهر رجحانه والله أعلم هو القول الأول القائل باستحباب الوضوء للجنب قبل نومه، ولا يبعد عنه القول بكراهة تركه. أما من أوجبه من أهل الظاهر فلا معنى للاشتغال بقولهم لشدوده، ولأن الفرائض لا تثبت إلا بيقين، وحال على التمهيد أيضا.
أقول هناك قاعدة أرجو من طلاب العلم وطالباته التفطن لها، وهي حين تتعارض الأحاديث الصحيحة، ويسمى هذا في علم المصطلح مختلف الحديث. هذه أو موقف المسلم حول هذه المعارضة، قبل أن نذكر الموقف نقول أولا ليعلم كل مسلم ومسلمة أنه ليس بين نصوص الشارع تعارض، لأن التعارض نتيجته تساقط أحد المتعارضين، وهذا ليس موجودا في الشرع أو في نصوص الشرع، وإنما التعارض هو نسبي لا حقيقي، والمعنى أنه قد يظهر لبعض الباحثين ما لا يظهر للآخر، فالذي حدث في يعني ما وصل إليه تعارض يقال هذا في نظري هو، نعم، ولهذا الآخر يقول لا تعارض عندي. هذا إذا كانت الأحاديث كلها صحيحة، أما إذا كان التعارض بين صحيح وضعيف فالعمل على الصحيح وترك الضعيف. فإذا تقرر هذا فإن الباحث يسلك أربعة طرق. الطريق الأول الجمع بين الأدلة إذا أمكن، وهذا يتحتم المصير إليه، يجب المصير إليه، لأنه إعمال أو استعمال لجميع نصوص الشرع الواردة في المسألة. الثاني إذا تعذر الجمع، نظر في التاريخ، فإذا عرف التاريخ فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. الثالث الترجيح، وهو إذا تعذر الجمع ومعرفة التاريخ انتقل الباحث إلى المرجحات، وهذه المرجحات منها ما يعود إلى المتن، ومنها ما يعود إلى الإسناد، ومنها ما يعود إلى أمر خارجي. الرابع وهو ضعيف جدا، ولهذا قال بعضهم نعم، وهو التوقف، يتوقف حتى يفتح الله عليه، ولهذا قال بعض الأئمة ائتوني بحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوقف فيهما. وهذه الطرق الأربعة بأمثلتها مبسوطة في علم أصول الحديث وهو المصطلح، وليس لها وليس يمكن بسطها في هذا المجلس. نعم، وبهذا الكراهة يطمئن إليها، يعني كراهة نوم الجنب دون وضوء، الكراهة يطمئن إليها. نعم، والله أعلم. نعم. في قوله لا يمس ماء أو لم يمس ماء، بحثها عندك؟ موجودة البحث؟ موجودة؟
هذا اللي قرأته هو الكامل.
ها؟
قرأت أنا الكلام حولها كاملا، ما نقص شيء شيخنا.
أقول لم يمس ماء، أعلها الحفاظ وقالوا هذا، حتى ابن رجب وغيره قالوا هذه زيادة منكرة. فالمترجح كما ذكرنا لكم، الأول الندب ويقال الاستحباب، والثاني الكراهة، والكراهة تطمئن إليه النفس أكثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندعو أخانا وحبيبنا وصاحبنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري أن يتفضل إذا كان عنده زيادة فائدة. ليس عندك شيء؟
لا أبدا ما شاء الله.
لكن تعدني إن شاء الله في الجلسات القادمة.
إن شاء الله.
الشيخ يقول ليس عنده شيء، فهو أقر ما قلنا. الحمد لله. والآن إلى ما تيسر، عرض ما تيسر من الأسئلة.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين آمين آمين. اللهم اغفر لنا ما لا يعلم، ولا تؤاخذنا بما يقول، واجعلنا خيرا مما يظنون.
نسأل الله ذلك شيخنا. السؤال الأول في هذا اللقاء يقول السائل: قد عرفنا في اللقاء الماضي أن غسل من أسلم مستحب وليس بواجب، ولكن أول صلاة يصليها ألا يجب لها الغسل لما سبق له من جنابة؟
إذا علم أنه جنب فلا تصح صلاته إلا بالغسل، وهذا يتبين بسؤاله أو ذكر حاله، فنأمره بالغسل، نأمره بالغسل، وإن لم يكن عليه جناب أمرناه بالوضوء لكل صلاة. ومن هنا أقول كثير من المسلمين يسلمون على أيدي دعاة متساهلين، فيكتفون منهم بالشهادتين، وهذا خطأ. فأولا يجب عليهم عن الدعاة أن يعلموه معنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها، ثم بعد ذلك يأمرونهم بالخمس الصلوات لحديث معاذ رضي الله عنه، ثم الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأمرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل السؤال الثاني، يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم من الجنابة ونام ولم يغتسل أو يتوضأ؟ لأني وجدت هذا القول في كتاب أحد علماء السنة.
لا أعلم حتى الساعة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وإن كان أخونا الشيخ عبد الله يعلم شيئا فليتفضل به. إذن لعله قول فقيه بنى على القاعدة العامة، وهي أنه إذا عدم الماء انتقل إلى التيمم، ولكن هذا لا يلزم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن.
قد يكون عنده ماء تهيأ له، بقي في زاد أهله أو غير ذلك، والله أعلم. لكن عموم المسلمين نعم، الأصل هو الوضوء لكل صلاة، فإذا عدم الماء، إذا عدم الماء أو عجز عنه انتقل المسلم من الوضوء إلى التيمم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث، يقول السائل: بعض النساء بعد الجماع والغسل يبقى شيء من الماء ينزل منها، فما حكمه وهل ينقض الوضوء؟
ماذا قال؟
بعض النساء بعد الجماع والغسل يبقى شيء من الماء ينزل منها، فما حكمه وهل ينقض الوضوء؟
الغسل صحيح وتتوضأ، إذا فرغت من الغسل توضأت لهذا الذي يسيل منها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول السائل: ما هي كيفية الاستنجاء من البول؟
أولا إذا لم يكن لديه ماء استجمر ليزيل النجاسة بالحجر النظيف، بالحجارة النظيفة أو مناديل إذا لم تكن عنده حجارة، مع أن استعمال الحجارة في المراحيض المعروفة الآن يضر ولا ينفع، يسد المجاري. أما إذا كان عنده ماء فإنه يغسل الفرج حتى ينقيه من النجاسة. إن كفت واحدة فبها، وإلا أوصلها إلى ثلاث، فإن لم تنقي أوصلها إلى خمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. نعم. والاستجمار والاستنجاء يطلقان على الماء تارة وعلى الحجارة تارة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الرابع، السؤال الخامس يقول السائل: من اغتسل من الجنابة ثم خرج للصلاة فصلى صلاة أو أكثر من صلاة مفروضة، وبعد ذلك وجد في ثوبه الداخل أثرا، فماذا عليه؟
هذا لا يخلو إما أن يكون أثر مني علق بثوبه بعد الجماع والاحتلام، نعم، وبقي، فإن كان منيا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أما إن كان مذيا فإنه يغسل ما أصاب، نعم، يغسل ما أصاب من فرجه وثيابه كل ما توضأ، نعم. ثم هذا المذي إن كان لينا لزجا فالظاهر أنه عند آخر صلاة، عند آخر صلاة فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، ينضح ولا يعيد الصلاة. نعم. أما نعم، ويندر أن يكون جافا قويا، المذي يذهب بسرعة حسب ما عرفنا، والله أعلم. نعم.
بارك
لأن
الله.
من صلى بنجاسة ناسية لا يعيد الصلاة على الصحيح. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس في هذا اللقاء، هذا سائل له عدة أسئلة، ثلاثة أسئلة. السؤال السادس يقول: هل يترتب على الأذان الأول يوم الجمعة ما يترتب على غيره؟
ما أدري ماذا يريد بغيره، يعني إلا يعني نحن عندنا قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. كان السائل يشير إلى هذا، فنقول إذا دخل المسجد بعد الأذان الأول الذي يسبق خطبة الجمعة بوقت طويل يركع تحية المسجد وما تيسر له. أما إن كان في عرف اليوم في أكثر المساجد 10 دقائق أو 5 دقائق فإنه لا يصلي إلا تحية المسجد، الركعتين اللتين يصليهما حين يدخل المسجد، سميها العلماء تحية المسجد. نعم. ولا أدري إن أراد السائل غير هذا الذي تكلمنا عليه أو لا.
بارك الله فيكم شيخنا.
البيع بعد الأذان يعني ونحو ذلك.
نعم، يعني البيع لا بأس، لأن النهي المنصوص في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية، هذا حال النداء الذي عند الخطيب بين يدي الخطيب بعد صعود الخطيب المنبر. نعم، في هذه الحال لا يبيع ولا يشتري إلا ما اضطر إليه كماء للوضوء أو خبزا ليسد به جوعة أو سجادة ليفرشها ويصلي عليها إذا كان خارج المسجد، والله أعلم. نعم، أحسنتم يا شيخ،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع يقول: ما حكم التفات مستمعي الخطبة إلى الخطيب؟
الالتفات إلى الخطيب ظهر هذا في من لم يكن في وسط المسجد، لا مانع إن شاء الله من هذا لأنه ليس في صلاة. نعم.
السؤال الثامن يقول السائل: هل يشرع لمستمع الخطبة أن يقول آمين عند دعاء الخطيب وجزاكم الله خيرا؟
لا أعلم في هذا حتى هذه الساعة نصا أستدل به، لكن لعله إن أمن إسرارا في نفسه أصاب إن شاء الله تعالى، لأن المقصود من الجلوس للخطبة هو الإنصات لها. نعم، والجهر بأمين يشوش على الآخرين. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع في هذا اللقاء يقول السائل: كيف يعلم العبد عن استخارته أيمضي فيها أو لا؟ كيف يعلم العبد عن استخارته أيمضي فيها أو لا؟ هل مبناها على انشراح الصدر وانقباضه أم على التيسير والتعسير؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
أقول: الاستخارة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص عليها بقوله: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل، الحديث المعروف. وهذا إن أمضاه الله سبحانه وتعالى تظهر له آثار من انشراح الصدر والمحبة للأمر والاطمئنان إليه. ومن آثار الاستخارة أنه يهيئ الله له من يستشيره بالعزم أو العدول، بالعزم على الشيء أو العدول عنه، ثم الإمضاء أو الصرف هو إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذه أشياء يعني عرفت بالتجربة، والله أعلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر يقول السائل صاحب الفضيلة: أعطي رجل قطعة من الذهب، من ذهب قطعة ذهب توضع على أذن النساء، أعطيت له ليتصدق بها ولكنها ضاعت منه، فهل يضمن هذه القطعة وعليه استخراج مثلها علما بأنه لا يعرف مقدارها بالجرام وجزاكم الله خيرا؟
لا يخلو من حالين: إحداهما أن يكون سبب الضياع تفريط منه، تساهل لم يجد في حفظها، فهذا يضمن. أما إن كان دون تفريط، الحالة الثانية، فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لأنه مؤتمن، الأمين القول قوله. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال الحادي عشر يقول السائل: شيخنا رعاكم الله، أنا أحد أبنائكم من الطلاب ضعفت في مجاهدة نفسي في باب من الأبواب المباحة، فجر هذا الأمر ضعفا عاما في كل شيء.
كيف، ماذا يقول؟
يقول: ضعفت نفسي في مجاهدة في مجاهدة في المباحات.
أيوة.
أقول حتى قصرت همتي من الازدياد من طلب العلم وحصلت بعض الوساوس، فبما ترشدوننا؟
خفف من هذه المباحات، خفف وجد في طلب العلم، اكتفي بما يسد حاجتك من طعام وشراب ولباس. نعم، ولا تفرط، لا تسرف. حتى الغني أيضا منهي عن الإسراف والإفراط في المباحات. نعم، والله أعلم.
على الشيخ عنده توجيه. شيخ
تفضل. اسمعوا شيخنا الله يحفظهم. بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. يضاف إلى ما ذكر شيخنا حفظه الله أن هذا الأخ الذي يعني أفرط في هذا الباب باستخدام المباحات، دل ذلك على أن له من الأوقات والفراغ الشيء الكثير، حتى أنه تفرغ إلى الإكثار من المباحات. ومن المعلوم أن شغل الوقت يجب أن يكون بالنافع المفيد، فمن لم يشغله بالنافع المفيد شغل بالضد والعياذ بالله. وهذا الوقت هو أنفس ما عني به الإنسان، أقول أنفس ما عني به الإنسان، وضياعه أشد على الإنسان من الموت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ضياع الوقت أشد من الموت، فإن الموت يقطعك عن الناس، وأما ضياع الوقت فإنه يقطعك عن الله والدار الآخرة.
أعوذ بالله.
نسأل الله السلامة والعافية.
آمين.
فيجب على هذا الأخ أن يراجع نفسه وأن يصاحب الصادقين الناصحين المخلصين الذين يشدون من أزره ويأخذون بيده ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. أما أن يترك وأن ينعزل وأن يشغل وقته بالضار، ومن ذلك الإكثار من المباحات حتى استمرأت نفسه جملة كبيرة، والله أعلم بحقيقة هذه المباحات، فقد يكون يظنها من المباحات وهي من المحرمات لجهله أو لهواه والعياذ بالله. وعلى كل حال نسأل الله لنا وللجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
أحسنتم، بارك الله فيكم. وقل والقاعدة أن بعض المباحات إذا ضيعت ما هو واجباً أو مثلاً أوصلت إلى ما هو محرم، كانت هي محرمة في ذاتها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني عشر هو السؤال الأخير.
أقول في هذا الباب، الخليل بن أحمد الفراهيدي كان يقول: أثقل الساعات ساعة آكل فيها، أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، والأكل مباح وقد يجب أحيانا، لكنه يرى أنه من أثقل الساعات، لأن يشغله عن الطلب، عن طلب العلم. والأمثلة في هذا الباب عديدة وكثيرة. نعم،
أقول من هذا، وهو كما يقولون وليد الساعة، بعض الناس إذا صام رمضان هو لا يعرض لمفطر، بل قد يشغل يومه بقراءة القرآن وبصلاة وبغير من التعبدات، لكن إذا حانت ساعة الإفطار أكل وشرب بنهم حتى لا يبقي لنفسه، حتى لا يجد مسلكا فيما بعد. وهذا ليس محرما لذاته، لكن لماذا؟ إذا أثقله عن صلاة العشاء وما ينضم إليها من عبادات كقراءة قرآن بين الأذان والإقامة، صلاة نافلة وما بعدها من النوافل، في هذه الحال يكون مدخل للشيطان. لا، قد يدخل الشيطان من هذا إلى أن يزهده في النوافل ويسول لنفسه أن يقتصر على الفرائض، وهذا مما ترد به الشهادة، الإصرار على ترك النوافل جرح، يقولون جرح ترد به الشهادة، ولربما وسوس له فترك الجماعة. فالشيطان عليه لعنة الله يتدرج بالعبد، قد لا يستزله مباشرة، لكن يتدرج به تدرجا حتى يوقعه فيما يريد من إطلاق ذلكم العبد نفسه في الهوى والمحرمات.
نعم. ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في مصداقا لكلامكم وتصديقا له، قال رحمه الله: قد يتسلل إليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، ثم لا يجد منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد، هكذا ينساق وراء الشيطان وخطوات الشيطان شيئا فشيئا حتى يترك الصلاة ويترك الواجبات، نسأل الله العافية. نعم،
هذا كثير، حتى أن بعض الناس من المفرطين في الأكل والشرب، الصنوف المتعددة متنوعة من الطعام والشراب، يعني من يوصلهم الأمر إلى أن ينثروه في الشوارع في الحاويات، البراميل، حاويات المزابل، فبدل أن يفطر بما تيسر ويعد للفطور ما يسد الجوع والعطش ويتصدق بالباقي، فإن الشيطان زهد لهم في الصدقة، ولكن لم يوسوس لهم بترك الصدقة، وإنما أتاهم بالإفراط في شراء المطعومات والمشروبات التي هي مباحة، حتى أنه أوصلهم إلى أن يزيدوا على ما يحتاجون إليه، فينثرونه في ماذا؟ في المزابل. لا هم وفروا نقوده وتصدقوا بها، ولا هم تصدقوا بالباقي عنهم إلى الفقراء. نعم، فالواجب على المسلمين والمسلمات أن يأخذوا حذرهم من عدوهم الذي هو عدو الله وعدوهم، كما نص الله سبحانه وتعالى على ذلك في غير ما موضع من كتابه: ومن كان على دراية بالقرآن لا يعجزه استحضار تلكم الآيات. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم. ننبه يا إخوة، كذلك تنبيه الذي قد كتب، نكرر، نطلب من الإخوة الكرام التنبه إلى
صوتك يا شيخ، كذلك السيارات الواقعة.
نعم،
بالبيوت
السيارات، أنها جاءت بعض الشكاوى للشيخ وكذا، فالإنسان ممكن يقف موقف منظم أمام ساحة المسجد أو في الساحات الفارغة، وموقفه هنا أمام ساحة المسجد يحرص عدم القفل على بعض الناس، وكذلك عدم الوقوف أمام البيوت، لأن بعض الناس ربما يصلي في الحرم ويأتي فلا يجد موقف أمام منزله. هذا، وأسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خلاصة هذا: أولا، أن صاحب البيت أولى بالموقف منا، له ما يوقف، له ما يسع ويسع سياراته، إن كان عنده أولاد معهم سيارات هو أولى بهذا الموقف منا. ثانيا، نحن أتينا لعلم، فلا يصلح أن نضم إلى هذه العبادة إساءة إلى الآخرين، فإذا لم يوجد موقف ليسع السيارات بجوار المسجد فليبتعد المرء ويمشي على قدميه، فهو مأجور، خطواته محسوبة عند الله سبحانه وتعالى. انتهت الأسئلة؟
نعم يا شيخنا، نعم أي انتهت الأسئلة.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.